بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الحديث في هذه الليلة سيكون تتمة بإذن الله سبحانه وتعالى لبعض الأحاديث السابقة حول لماذا لم يذكر الله سبحانه وتعالى اسم أمير المؤمنين ومولى الموحدين علي بن أبي طالب عليه صلوات المصلين وسائر الصادقين من الأئمة المعصومين في الذكر المبين. ذكرنا حتى آخر مبحث 14 جوابا، وكنا قد وعدناكم ربما بعشرة في البداية، ثم أفاض الله بأجوبة أخرى فبلغت 17. ثم بعد تدبر وتأمل وتفكير أوصلنا الأجوبة إلى 33 جوابا كما ذكرنا لكم في آخر مبحث. بعد ذلك أيضا بقليل من التدبر والتفكير أضفنا لها بعض الأجوبة الأخرى، فبلغ ما سجلته حتى الآن وكتبته من الأجوبة على هذا السؤال بحول الله وقوته ولطفه وكرمه 48 جواب حتى الآن. وكنت وقد عقدت العزم على أن أوصلها بإذن الله تعالى إلى 110 جوابا بعدد أبجد علي عليه السلام، وإن شاء الله ستطبع هذه الأجوبة وهذه البحوث في مجلدين بإذنه تعالى. لكن اللي مسجله حتى الآن 48 جواب، ولعلنا لا نستمر في هذه البحوث في ذكر كل الأجوبة اعتمادا على الكتاب أو المجلدين اللذين سيطبعان بإذنه تعالى، ربما المجلد الأول اللي يتضمن 30 إلى 40 جوابا يطبع خلال الشهرين 3 أشهر القادمة إذا شاء الله، وإذا في الصيف صارت فرصة أكمل المجلد الثاني بإذن الله سبحانه وكرمه. وصلنا في البحوث إلى الجواب 14، تتمة بسيطة للجواب 14 ثم نكمل الأجوبة الأخرى. كان الجواب 14 عن هذه الشبهة وهذا السؤال هو أن منهج القرآن العام هو أن لا يذكر أسماء المعاصرين واللاحقين بشكل مطلق باستثناء مورد أو موردين، اللي هو مورد زيد، وليس زيد يعني من الناحية الظاهرية ومن الناحية الواقعية لم يكن أفضل الصحابة، واضح أنه كان من الدرجات اللاحقة. وين أهل البيت عليهم الصلاة والسلام؟ وين الصحابة؟ وين كثير من الصحابة مثل سلمان وعمار ومقداد أو عندهم العشرة المبشرة؟ وين زيد؟ فهناك حكمة أخرى لذكر زيد: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. لا ترتبط بالأهمية ولا أهمية والاستراتيجية في ذكر الاسم ولا استراتيجية من هذه الجهات المعهودة. وأيضا كنية واحدة فقط ذكرت وهي كنية أبو لهب. لكن كبار العلماء، كبار الصحابة، كبار أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لم تذكر أسماءهم في القرآن الكريم. سلمان، عمار، المقداد، ابن تيهان ذو الشهادتين، أويس القرني، ومن أشبه من الأعاظم، وحتى خديجة زوجة النبي صلى الله عليه وآله، هذه المرأة عظيمة إلى أبعد الحدود ولها حق هائل على الإسلام والمسلمين. خديجة كانت أول من أسلم، فهي بالنسبة إلى كل نساء العالم على مر التاريخ المقدمة والسابقة، ولها شرف وقصب السبق، لكن لم يذكر اسمها. النبي صلى الله عليه وآله كان يقدرها أكبر تقدير، ويعزها أكبر إعزاز، ويجلها أكبر إجلال، بحيث أنه عندما خديجة عليه السلام في العام العاشر للبعثة توفيت، الفاصل بينها وبين وفاة أبي طالب عليه السلام أيام، كان النبي صلى الله عليه وآله سمى ذلك العام عام الحزن. النبي رسول الله خاتم الأنبياء يسمي سنة عام الحزن لوفاة هذين البطلين والعملاقين. هذه المكانة الهائلة كانت لخديجة. خديجة كانت مكانتها بحيث أن عائشة تقول: ما غرت على امرأة، مضمون كلامها ونص، كما غرت على خديجة عندما يذكرها رسول الله. وتقول بأنه النبي بعد وفاة خديجة فترة طويلة، لأنه النبي توفي بعدها ب13 سنة، بعد وفاة خديجة بفترة طويلة النبي صلى الله عليه وآله كما تقول عائشة عندما كان يذبح خروف، وذاك الوقت الفقر كان شديد ومخيم، النبي ما كان ينسى خديجة زوجته المضحية الفدائية الأولى في الإسلام من النساء، أول من أسلم من الرجال علي بن أبي طالب عليه السلام، ومن النساء خديجة، ما كان ينساها حتى فيما يتعلق بها. فكان يبعث من هذا الخروف أو الشاة المذبوحة إلى خليلاتها، يعني صديقات خديجة، من كن في ذاك الزمن، إنه ما كان ينساهم إكراما لخديجة، لها كان هذا المقام الكبير. خديجة لها ذلك المقام أن رسول الله عندما عرج إلى السماء، عندما أسري به ثم عرج إلى السماء ورجع من الإسراء والمعراج، قال لجبرائيل الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: هل لك حاجة يا جبرائيل؟ اتصوروا حاجة جبرائيل ما هي. جبرائيل أمين وحي الله، وسيط الوحي للأنبياء على مر التاريخ، ورسول الله أعظم مخلوق على الإطلاق. بعد هذه الرحلة الاستثنائية التاريخية الغريبة، رحلة الإسراء ثم المعراج، بالرجع يسأل الرسول جبرائيل: هل لك من حاجة؟ يقول: نعم. شنو حاجته؟ يقول جبرائيل لمحمد المصطفى: اللهم صل على محمد، حاجتي أن تقرأ على خديجة من الله ومني السلام. هذه مكانة خديجة، أن جبرائيل يطلب هذا بأمر إلهي مباشر، ولا ما يستطيع أن ينطق عن لسان الله بدون إذن من الله وبدون أمر من الله. حاجتي، شنو هذه القيمة الهائلة لهذه المرأة العظيمة، وقيمة السلام عليها. أنت عندما تسلم من هنا على رسول الله أو على الإمام الحسين عليه السلام، اعرف كم من الأجر في ذلك، كم من الثواب في ذلك، مو مجرد عاطفة، جبرائيل مو عاطفي. حاجتي أن تقرأ على خديجة من الله ومن السلام، إلى آخر الرواية. ومع ذلك خديجة بهذه المكانة والعظمة لم يذكر اسمها في القرآن الكريم. وكذلك النجاشي حاكم الحبشة كان له ذاك الموقع الكبير الاستراتيجي في نصرة الإسلام، وكم هو صعب أن الإنسان في هذا الموقع المتميز يخضع للحق ويجي على التراب ويصرح بالحق، وإلى آخر قصة النجاشي اللي مريد ندخل فيها. إذن الجواب الرابع عشر أن القرآن الكريم منهجه أن لا يذكر أسماء المعاصرين والذين سيأتون في المستقبل على الإطلاق. الجواب الخامس عشر، وقد يعد تتم لهذا الجواب، وقد يعد من وجوه الحكمة في الجواب الرابع عشر، هو أن القرآن الكريم جعل المحورية للمبادئ والصفات وليس للأسماء والذوات. هذا في مرحلة الإثبات. في مرحلة الثبوت إذا ما نسينا إن شاء الله نعلق تعليق على هذا الكلام توضيحا ليش فككنا بين عالم الإثبات والثبوت. القرآن الكريم جعل المحورية للمبادئ وللصفات لا للأسماء والذوات في عالم الإثبات في عالم التعريف. مثلا في قضية غزوة تبوك هذه القضية جدا مهمة كانت اللي الله خلدها في الذكر الحكيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا قضية جدا مهمة كانت لذا ذكرت في القرآن الكريم. ماكو شيء أهم مما ذكر في القرآن الكريم. يعني الله سبحانه وتعالى قد انتخب واختار أهم شيء على الإطلاق ينبغي أن يذكر فذكره في القرآن الكريم، وإلا كان لغو، كان ترجيح للمرجوح، وترجيح المرجوح قبيح هذا واضح. وكتاب مخلد يعني وحي منزل على أفضل الخلائق ولكل الخلائق على مر الأزمان وعلى الثلاثة. ليش أسماءهم مذكورة؟ المحورية للصفات وليست للأسماء. وعلى الثلاثة الذين خلفوا كعب ومرارة وهلال، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت إلى آخر الآية الشريفة. المحورية للمبادئ والصفات. هكذا في عالم الإثبات منهج القرآن كان. أصحاب الكهف سورة كاملة باسم الكهف وحديث دقيق وهام جدا عن أصحاب الكهف وين أسماءهم. المحورية للمبادئ وللصفات التي ترشد إلى حامل تلك المبادئ وليس للاسم بما هو اسم. إذن أصحاب الكهف مثال آخر على ذلك. نأتي إلى أمثلة أخرى. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. شنو اسمهم؟ هذا المحاور وذاك المحاور. مو مهم الاسم ليس محورا. المحور شنو هو؟ الحديث، هو المبدأ، هو القيمة، هو ما يساق لأجله الحديث. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. آية أخرى في بعد آخر. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. ليش ما ذكر الاسم؟ الصفة. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. في آية قرآنية كريمة أخرى يا نساء النبي. هذه الصفة، صفة كونها زوجة لرسول الله صلى الله عليه وآله. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. إذا اتقيتن، هاي أداة الشرط جدا مهمة ولها مفهوم وإلا كان له. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة في هذا السياق من الآيات، ومن يقنت منكن لله ورسوله في أيضا مساق آخر من هذه الآيات الشريفة، وقرن في بيوتكن. إذن نساء النبي، وجه الخطاب لنساء النبي اللي هي صفة من الصفات. وهكذا وهلم جرى عندما نتتبع القرآن الكريم. بل لاحظوا هذه تتمة لطيفة. الله عندما يذكر الأسماء حسب الجواب السابق من الماضين فقط، لاحظوا منهج فريد. يذكر الاسم فقط، لا اسم الأب ولا اسم الجد ولا الكنية ولا اللقب. يعني عندما يأتي اسم إدريس أو نوح أو موسى، استثنى عيسى للخصوصية الواضحة، عيسى بن مريم، هذا الخصوصية الواضحة في قضية عيسى. هذا منهج في أي كتاب موجود، في أي كتاب عالمي تشوفون مذكور الطرف باسمه ولقبه على الأقل، أو اسمه واسم أبوه أو ما أشبه ذلك من المعرفات. لكن القرآن حتى الموارد القليلة من الماضين الذين يذكر أسماءهم يقتصر على الاسم فقط. وربما الاستثناء الوحيد أو كالوحيد عندما ذكر اسم رسول الله صلى الله عليه وآله، ذكره وحصره في الصفة وما محمد إلا رسول. اللهم صل على محمد. إما حصره في الصفة أو وسمه بالصفة. محمد رسول الله. إذن القرآن الكريم هكذا منهجه، حتى أسماء الماضين عندما يذكرها يذكر الاسم بوحده. وقلت هذه سيرة فريدة، ربما في كل التاريخ ما نشوف كتاب آخر يقتصر على الاسم فقط، بدون اسم الأب وبدون اللقب وبدون الكنية وبدون الخصوصيات الأخرى. بل السور القرآنية الكريمة المفتاحية مثل سورة الكافرون، سورة المؤمنون، سورة المنافقون، وين الأسماء فيها؟ المنافقون، سورة المنافقون، لاحظوا هذه معضلة حقيقية كانت. المنافقون كادوا أن يقلبوا ويدمروا الإسلام والمسلمين، كادوا أن يقلبوا الأمور كلها على الإطلاق، لذا اللحن كان بالنسبة لهم شديد جدا، والقضية كانت مورد ابتلاء شديد، يعني مو قضية تاريخية. لكن لاحظوا سورة المنافقون اسم واحد جاي من المنافقين في السورة؟ لا. سورة المؤمنون لاحظوا اسم واحد من المعاصرين، من القدامى موجود في سورة المؤمنون، اسم نوح موجود، اسم موسى موجود، ابن مريم موجود وأمه، لكن ماكو أي اسم آخر من والحال من المؤمنون تتحدث عن شنو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم شو محورية الصفات والمبادئ والقيم، وليس محورية الأسماء والذوات بما هي أسماء وبما هي ذوات. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. فإذن هذا هو المنهج القرآني الكريم. وإنما أشرنا، وهذا الحديث له تتمة طويلة، بس أنا الليلة أركز على الجوابين الآخرين إن شاء الله، لأنهما من مساق آخر. إنما الله سبحانه وتعالى فعل ذلك في عالم الإثبات، يعني انطلق من الصفات ومن المبادئ لكي تكون هي الجسر لمعرفة الأفراد. هكذا كانت فلسفته أو حكمته سبحانه وتعالى، هذا في عالم الإثبات. لكن في عالم الثبوت الحديث حديث مفصل، قد يتحد الحق مع شخص فيكون الحق عين ذلك الشخص، ويكون المبدأ وتكون القيم عين الذات، كما تكون الذات عين الحق وعين القيم، كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: علي مع الحق والحق مع علي، يدور معه حيثما دار. هذا في عالم الثبوت. لكن المنهج القرآني في عالم الإثبات ينطلق من الصفات ومن الذوات، يوصلك للإسم الذي تجلت فيه. هذا بعد عليك أن تكمل، يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذه الصفة، روح شوف هذه الصفة تجلت في من؟ صادقا أوضحنا أنه أبرز من تجلت فيهم هذه الصفة، بل من انحصرت فيهم هذه الصفة بلحاظ هذه الآية القرآنية الكريمة، هو رسول الله وأهل بيته الأطهار. إنما وليكم شنو؟ الله. إذن انطلق من الصفة، إنما وليكم الله ورسوله شنو؟ والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه الصفة انطلق منها الله سبحانه وتعالى معرفا للولي. بعدين نروح شوف أن هذه الصفة تجلت وتحققت وانطبقت على من. وكذلك الآيات القرآنية الكريمة الأخرى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، شنو الصفة؟ وأولي الأمر منكم. بعدين تبحث تشوف أولي الأمر مصداقه من هو؟ مصداقه من كنت مولاه، فهذا أيضا انطلق من الصفة من كنت مولاه، فشنو بعدين تجي على الاسم؟ فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. هذا منهج قرآني كريم، وهو حكيم وعقلاني إلى أبعد الحدود في الكتاب الخالد على مر الأزمان. أما الجواب السادس عشر والسابع عشر، نبدأ بالسادس عشر، وهذا الجواب سيال، يعني يجري ويعد إجابة على مختلف الأسئلة الأخرى. لماذا لم يذكر الله سبحانه وتعالى الاقتصاد الإسلامي في القرآن الكريم بصريح العبارة؟ لماذا لم يذكر حقوق المرأة وحدود حقوق المرأة في القرآن الكريم؟ ولماذا لم يبين مثلا مسألة مثل فصل السلطات ومسائل أخرى كثيرة عديدة، ومنها أيضا مورد البحث والسؤال. الجواب على هذا السؤال، الجواب 16، الله سبحانه وتعالى أراد أن يربينا أو يروضنا على منهجية الاستنباط والاجتهاد، وعلى منهجية البحث والتنقيب. طبعا هذان في الواقع جوابان، لكن أنا الآن أدمجهم، لأن الاجتهاد والاستنباط أمر والبحث والتنقيب أمر آخر. الاجتهاد والاستنباط يرتبط بالحدس، البحث والتنقيب يرتبط بالحس، والفرق بينهم واضح. هناك أمور حسية وهناك أمور حدسية. الله في كلا الجانبين أراد أن يربينا، أراد أن يربينا على منهجية الاستنباط والاجتهاد، وعلى منهجية البحث والتنقيب. يعطيك مفتاح أنت روح دور، يعطيك إشارة أنت روح ابحث، يعطيك دليل أنت امشي وراء هذا الدليل. هذا هو المنهج القرآني. الاجتهاد والاستنباط هو مفتاح عالم التكوين، كما هو مفتاح عالم التشريع. الله عالم التشريع هكذا بناه، الآن راح نمثل عالم التكوين أيضا هكذا، ما يعطيك كل شيء حاضر محضر، يعطيك المفتاح، يعطيك الإشارة، يعطيك الإضاءة، يقول أنت امشي روح حقك، ابحث افحص إلى أن تصل للنتيجة. إما تجتهد فيما يحتاج إلى الاجتهاد، أو تبحث وتنقب فيما يحتاج إلى البحث والتنقيب. بل الغريب في الأمر، حتى إذا فتشي طريق سالك، الله سبحانه وتعالى يخلط بشي ثاني في القرآن الكريم يخلي القضية تحتاج إلى استنباط، يعني يخلي الإنسان العادي يدوخ فيها، لازم يستنبط أو يرجع إلى المستنبط. الآية الشريفة تقول: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه من الذين يستنبطونه منهم. المثال، نبدأ بعالم التشريع، أكو أشياء واضحة، بس الله جايب آية ثانية تلقي التشويش المبدئي، المبدئي نأكد لهذه الفلسفة الإلهية العامة. الله خالق كل شيء، صحيح له، هي آية قرآنية كريمة، خلق كل شيء في آية قرآنية كريمة أخرى. الله خالق كل شيء، خلق كل شيء، هل من خالق في آية أخرى غير الله؟ إذن آيات واضحة صريحة بديهية. أيضا هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بس فورا تيجي آية ثانية تلقي التشويش المبدئي: تبارك الله أحسن الخالقين. إذن صاروا عدة خالقين، يحتاج اجتهاد. الله متعمد في عالم، يعني منهجه فلسفته ذلك. في عالم التشريع ما يعطيك الشيء حاضر محضر، إذا أعطاك الشيء حاضر محضر يجيب آية ثانية تخليك شنو تتأمل تفكر شنو معنى هذه الآية القرآنية الكريمة، كيف نجمع بين هذه الآيتين. من جهة يقول هل من خالق غير الله، خلق كل شيء، خالق كل شيء، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. من جهة أخرى يصرح: تبارك الله أحسن خالقين. إذن أكو خالقين آخرين غير الله، لازم تفكر وتتأمل وتحل المشكلة عن طريق الطولية والمراتب. بإذن الله ذاك يخلق: أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فيكون طيرا بإذن الله. إذن شنو، حتى الشيء المعبد الواضح الله يريد تجتهد فيه حتى تفكر. ليش ما ذكر اسم الإمام علي في القرآن الكريم؟ حتى تفكر تبحث تنقب. أمرك أمر واضح صريح: أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، البقية روح دور، روح ابحث، روح نقب. كونوا مع الصادقين، روح ابحث، روح نقب. مثال آخر، أيضا آية واضحة صريحة، بعدين يجي تشويش حتى تجتهد أو تتبع المجتهد. في القضايا العقدية الإنسان عليه أن يجتهد، في غيرها أن يبحث لكي يحصل على الثقة من المجتهدين في غير القضايا العقدية والعدول فيتبعهم. الآية ماذا تقول؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا. شنو؟ الآية واضحة. إذن إن خفتم هذا ظرف استثنائي، الأصل الأولي أن الله قد أباح ذلك، ف فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. فإن خفتم، يعني شنو ما قبل فإن خفتم، أنه إذا لم تخف انكحوا أصلا قبل أكو أمر، والأمر ربما لأنه في مقام التوهم الحظر يحمل على الإباحة ربما هكذا. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. الآية واضحة أو لا؟ لكن تجي آية ثانية تدوخ الإنسان المبتدئ. شو تقول؟ ولن تستطيعوا، في نفس سورة النساء في مكان آخر، ولن تستطيعوا أن تعد، لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. ليش؟ الله سبحانه وتعالى حتى ذاك الشيء الواضح تجي آية ثانية تخلي الإنسان المبتدئ. البعض متصورين تناقض أكو في القرآن الكريم. كيف الله من جهة يقول لن تستطيعوا أن تعدلوا، لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فذاك التشريع لغو إذن. ذاك التشريع السابق انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث، فإن خفتم ما أكو. ودائما هكذا أن الله يقول لن تستطيعوا، وتجي الرواية وتعطيك الجواب عن هذا التناقض حتى لا تبقى الشبهة في ذهن بعض من لا يعلم الجواب. تقول الآية الثانية لن تستطيعوا أن تعدلوا إشارة إلى العدالة القلبية، أما ذيك الآية الأولى فهي شنو؟ إشارة العدالة العامة الظاهرية الواجبة على الزوج، وإلا في قلبه أن يحب الزوجتين بوزان واحد ما يمكن، هذا واضح. لكن إن خفتم ألا تعدلوا يعني في النفقة وفي الواجبات الزوجية القانونية المحددة. إذن الله سبحانه وتعالى هكذا أراد أن يعودنا ويروضنا على منهجية الاستنباط، لأنه إذا ما تعلمنا على هاي المنهجية نصير مثل ذاك القائد العسكري في ذاك البلد الإسلامي في الحرب العالمية الثانية من حزب معروف شاركوا هو وجماعته في الحرب، قال إحنا متعبدين بالقرآن الكريم، هذا القائد الذكي العسكري الإسلامي، في مقابل الإنجليز كانوا منه، كانوا في الحرب العالمية الثانية في إحدى البلاد المعروفة الإسلامية، قال بأنه الآية تقول إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذا أمر إلهي صريح بعد، فتعالوا كلكم نوقف هكذا قدام العدو. فوقفوا ذوي المساكين الجهلة اللي سلموا أنفسهم بيد من لا يجتهد ولا يستنبط. العدو الإنجليز كانوا منه، كانوا ألقوا عليهم قذيفة هاون كلهم ماتوا قتلوا خلاص. آية صريحة بعد، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، يحب بعد صفا كأنهم بنيان مرصوص هكذا. هؤلاء المساكين وقفوا وأطلقوا رصاصة أو أي شيء آخر، إجتهم قذيفة هاون أو أي شيء آخر كان قنبلة فجرتهم جميعا. الله ما يريد لكم هكذا، ما يريد لكم متحجرين جهلة. الاجتهاد والاستنباط هو الذي يصمد أمام تحديات الحياة، الاجتهاد والاستنباط هو الذي يقف أمام الشبهات، الاستنباط والاجتهاد هو طريق التطور وطريق التقدم مو التحجر. وإلا أنت تتحجر اعمل بالآية الأخرى، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. الله أراد أن يعودنا على هذه العقلية، عقلية الاستنباط وعقلية الاجتهاد وعقلية البحث والتنقيب. يعطيك الإشارة روح دور وراه. والآن أنا أجي أذكر آية قرآنية كريمة أخرى، هذه الآية دققوا فيها، وما راح أذكر الأسماء حسب القرآن. إحنا قاعد نتكلم عن شنو؟ عن أن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لم يذكر الاسم، أسماء المعاصرين والذين سيأتون، وذكرنا بعض فلسفة ذلك، وأن الله لم يذكر أسماء الصادقين مثلا. ليش؟ حتى أنت بعدين تروح ذكر لك الضابط وإعطاك الأمر الصريح الإلهي، حتى أنت تروح تحقق وتنقب وتبحث وتجتهد وتفحص. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. من هم؟ هذا في الجانب الإيجابي. نجي في الجانب السلبي، لاحظوا الآية الشريفة. أنا مثل ما القرآن لم يذكر الأسماء ما راح أذكر الأسماء، بس أنتم مسؤوليتكم أن تبحثوا وتفحصوا ونشوف أنه القرآن الكريم في سورة التحريم، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، أي مالت عن الحق. فلازم تتوبون. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله شنو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. من هاتان المرأتان؟ القرآن الكريم ما ذكر الأسماء. أصلا أنتم تصوروا إحنا لا شيعة ولا سنة، أصلا إحنا ناس جايين من المريخ، بس نعرف هذا القرآن نازل من قبل الله سبحانه وتعالى من لدن علي حكيم. خلنا نقرأ هذه السورة نشوف الله إيش قاعد يقول. ما ذكر الأسماء الله، لكن شو إيش قاعد يقول، وشوفوا الآيات وسياقها ونذكر بعض الإشارات. أولا هذه القضية هل كانت قضية مهمة أو قضية عادية؟ حسب الظاهر اللي المفسرين يذكروه هذه القضية هل من المناسب أن تذكر في القرآن الكريم؟ قرآن مكتوب لكل الفلاسفة، لكل الحكماء، لكل الفلكيين والفيزيائيين والأطباء والمحامين وغيرهم. على مر التاريخ في هذا القرآن الكريم تجي قضية شخصية سرية بين النبي وبين زوجته. أنت شوف فد محامي فد طبيب أو فد رجل دين على المنبر يقول البارحة مع زوجتي صارت هاي المشكلة، أنه النبي مثلا أو هذا الإنسان أكل عسل، فذيش الزوجة تآمرت وقالت تعطي ريحة مغافير، رائحة كريهة يعني. أو أنه النبي واقع جاء ماريا القبطية فذيك الزوجة اعترضت والنبي حرم عليه ذلك. زين هذا هو موجود واضح، لكن هل القرآن الكريم والله سبحانه وتعالى هذه القضية يجي خلدها في التاريخ؟ شنو معنى ذلك؟ سؤال دققوا جيدا. خلينا نفكر، إذا فد مرة واحد ما يؤمن بالله ولا بحكمته ولا بعظمته ما يخالف، يقول قضية شخصية عادية، شنو فائدة هذه القضية من السؤال؟ هسه النبي أكل عسل ثم زوجته اتهمته، يعني مؤامرة سوت أنه أنت أكلت المغافير رائحة فمك والعياذ بالله كريهة، شنو فائدة هاي القضية إلنا؟ للفلاسفة، للحكماء، للفلكيين، للسياسيين، لكبار التجار والاقتصاديين، للحكومة، للمحكومين، شنو الداعي لذكر ذلك؟ إذا واحد ما يؤمن بأن الله حكيم والعياذ بالله معقول، إذا ما يؤمن بأن القرآن الكريم هو كتاب لا فوقه كتاب، لا يعقل أن يرقى إلى مستواه كتاب في أي حقل من الحقول، لا في ظاهره لا في باطنه، هو معجزة في كل شيء. الله سبحانه وتعالى قاعد يقول، خلنا نتأمل شوية في القرآن الكريم ونشوف في هذه الآيات تدبر يعني متنوع في بعض الأطراف من الآية القرآنية الشريفة. الله يقول وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه. إذن أكو سر، مو بس هذا الظاهر اللي قاعد نشوفه، عرف بعضه وأعرض عن بعض، إذن سر أكو، مو قضية مغافير أو ما أشبه المغافير أو قضية، ذاك كان في الواقع مدخل، وبتعبير آخر ما بدي استخدم هذا التعبير لكن للتقريب غطاء للموضوع لكي يوضح السر الكامن على مر التاريخ. إذن الله قاعد يعطي إشارة يقول عرف بعضه وأعرض عن بعض، هذا اللي أعرض عنه هو السر، هنا السر الكامل اللي سبب أن القرآن يخلد هاي القضية، ولا اللي عرف بعضه في قضية المغافير والرائحة أو المرأة والاقتراب من تلك ماريا القبطية، هذا يعني قضية جدا عادية إن صح التعبير. بعدين لاحظوا سياق الآيات، الله يقول أنت توبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، تجينا هنا إشارة أن السياق قد تغير. سابقا ما كان كلام عن امرأتين، كان كلام عن امرأة واحدة نبأت به. نبأت به من؟ نبأت واحدة، نبأت عشرة، التاريخ ينقل لنا أنها نبأت واحدة يعني زوجة ثانية من النبي. إذن أكو تغيير في السياق، أكو إلفات، الجو قاعد يختلف. الآية السابقة فلما نبأت به، ما قال نبأت به زوجته الأخرى، بعدين في هذه الآية يقول أنت توبا إلى الله، هذه إذن لفتة هنا. بعدين الله يقول عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات ثيبات عابدات إلى آخر الآية الشريفة. هذا الكلام لغو إذا ما إلى مفهوم أو ليس باللغو، مثل واحد يقول للشخص عسى أن يبدلك الله بزوجتك امرأة غنية، يعني شنو؟ يعني زوجته هي فقيرة وإلا إذا هي غنية ما هالمعنى؟ لغو. عسى أن يبدلك الله بزوجتك سيئة الخلق امرأة حسنة الخلق. فإذا قال عسى أن يبدلك بامرأتك وما قال سيئة الخلق، امرأة حسنة الخلق، شنو معناته؟ معناته هي سيئة الخلق، ولا ما كان له معنى، يعني لغو. ماذا الله يقول في هذه الآية القرآنية الكريمة؟ يقول سبحانه وتعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات. إلا مفهوم لو ما إلا مفهوم؟ مؤمنات. إحنا قرآن ما علينا أصلا، لا شيء عندنا لا سني عندنا، لا نعرف ذول النسوان منهم ما أصلا، بس تدري هذا الكلام من الله ومخلد للتاريخ. مسلمات، مؤمنات، قانتات، ثيبات، عابدات، سائحات، اللي قد يكون بمعنى صائمات، أو قد يكون بمعنى مهاجرات، أو قد يكون بمعنى سائحات أي جاريات في طاعة الله على الاحتمالات الثلاثة، ثيبات وأبكار. هذه أيضا إشارة. أما الإشارة الأهم في هذه الآية القرآنية الكريمة، التهديد الغريب. لاحظوا الله حكيم، شنو هالتهديد العجيب؟ فدم ريا قايلة فت كلام عن النبي، الله يجي يهدد في القرآن الكريم؟ وأي تهديد؟ شان يكفي أنه عسى ربه أن طلقكن امرأة غير صالحة يطلقها خلاص، لكن التهديد كلش عجيب. ماذا يقول؟ وإن تظاهر عليه. فشنو إن تظاهر عليه؟ إذن هذا بحث جديد، مو بس القضية السابقة، أكو شيء آخر. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. وإن تظاهر، إذن أكو تتم للقضية، ما كانت قضية واحدة. وإن تظاهر عليه شنو؟ فيطلقهم خلاص، مو ماكو مشكلة. لا لا، القضية هواية أعمق من ذلك. احتاج أن الرسول وأن الله يجي يجيب كل قوى الكون في مقابل هؤلاء. شنو معنى هذا؟ تفضلوا تأملوا. إلا إذا نقول القرآن كلام يطبق، والعياذ بالله، الكلام على عواهنه. ولا يعقل ذلك أن الله سبحانه وتعالى يطلق الكلام على عواهنه. وإن تظاهر عليه فإن الله يتدخل. شنو القضية؟ مجرد قضية أكل عسل ورائحة، ومجرد فشي بسيط عائلي زوجي وفتنة بين الأزواج؟ وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه. ومنه؟ الله يدخل جبريل، بعدين يدخل وصالح المؤمنين. يعني على مر التاريخ، القرآن لكل التاريخ مو ليوم واحد. فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح والله ما يكفي، والملائكة بعد ذلك ظهير. شنو القضية؟ قضية مؤامرة تاريخية لتحريف مسيرة الإسلام، ولا تزال جارية. غير هذا شنو معقول؟ مجرد قضية عائلية فتخلاف أسري بسيط، والله أنتم أي آية قرآنية أخرى ماكو حكي من هذا القبيل. جيبوا آية أخرى، الله جايب كل هذه القوى الغيبية والظاهرية. فإن الله ما جاب مقابل كل جحافل الكفر، ولا حتى مقابل أبو سفيان وأبو لهب ومن أشبه. فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح، وفي الرواية أن صالح المؤمنين المقصود بهم الأنبياء أيضا، في الرواية المقصود علي بن أبي طالب عليه السلام، ذاك الباطن. لكن ظهر هذا له صالح المؤمنين على مر التاريخ وعلى مر السنين، وصالح المؤمنين والملائكة، مو ملك واحد، مليارات من الملائكة، تريليونات من الملائكة ظهير. شنو معنى هالكلام؟ انتوا تصوروا، ما انا انسان عادي ما اتكلم، اذا زوجتي سوت فشي عادي اعاتبها عتاب عادي، اما اجي على المنبر اتكلم بهذا التهديد العجيب، ان افرض زوجة الانسان ارتكبت فخطأ في حق الانسان، هي امرأة بعد ضعيفة قد تخطئ، بعدين يجي هذا الرجل الدين او العالم او رئيس الجمهورية يفضح زوجته على كل الدول انه اتهمتني بانه انا فهمي يعطي رائحة مغافير، وبعدين يهدد هاي الزوجة كل الجيش راح أجيبه. معقول هذا؟ كل الجيش راح يجي الميدان، كل الضباط، كل الجنرالات، كل القادة العسكريين، وزارة الاستخبارات والأمن، ما أدري شنو الأمن القومي وكذا كذا. الله هكذا مسوي. بس بعدين نروح نسأل البخاري، هذا بعدين نروح نسأل البخاري شو هالاثنين منهم انت توبة. بعدين النقطة الأخرى، حقيقة احنا بعداء عن القرآن بشكل عجيب. النقطة الأخرى، الله ما قال تابوا، هدد. وأنا شوية تبعت، وأنتم أنا روح تتبعوا في القرآن الكريم، أن الله سبحانه وتعالى عندما الطرف يتوب الله يقبل توبته يصرف، يعني ما يفضحه وانتهى الأمر، يقول له أنت عصيت وقبلت منك التوبة. بس عندما الله ما يقبل التوبة هكذا يصنع. لاحظوا في آيات قرآنية كريمة نذكر لكم بعض الأمثلة بشكل سريع وبشكل عابر إذا شاء الله سبحانه وتعالى. وهذه الآيات حقيقة جديرة بالتأمل والتدبر، وإحنا قاعد نستخدم يعني شوفوا معلنا أصلا بالروايات. هذا القرآن الكريم كان القرآن قاعد يتكلم عن زوجتين للرسول صلى الله عليه وآله، ثم هذا التهديد العجيب، ثم يقول بأنه شنو، يقول يبدله خيرا منكن، وقبل ذلك شنو يقول ما يقول وإلى آخره. لاحظوا بعض هذه الآيات القرآنية الشريفة اللي جمعتها على عجل. آدم ثم اشتباه ربه فتاب عليه وهدى، تاب عليه خلاص. لقد تاب الله في آية أخرى، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين، تاب زين، أخطأوا لكن تاب عليهم، بس دول الاثنين ما قال تاب، إن تتوبا إن وإن تظاهرا. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم، خلاص الله تاب عليهم. آية أخرى وعلى الثلاثة الذين خلفوا إلى شنو، ثم تاب عليهم ليتوبوا. إذن إذا الطرف تاب الله يصرح بأنه أنا قبلت توبته، لكن إذا لم يقبل الله سبحانه وتعالى توبته شنو يصنع، ترديد. لاحظوا الآية الثانية، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. إذن الذين كفروا ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. لاحظوا عندما صار حديث عن الكفار اللي ما تابوا الله جعل الأمر تعليق، لأن الله هو حاكم كما يشاء، فما قاعد يعطي وعد بالتوبة أو اللا توبة لحكمة معينة. آية قرآنية أخرى، ليجزي الله الصادقين بصدقهم، صحيح ولا لا؟ ثم ماذا؟ ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. صار ترديد عندما يتكلم عن الكفار، ترديد، ترديد يعني في التوبة والتعذيب. عندما يتحدث عن المنافقين ترديد في التوبة والتعذيب. في آية أخرى، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم فإن يتوبوا، إن يتوبوا متابوا، فإن إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما، إلى آخر الآيات القرآنية الكريمة في هذا الحقل. ونقاط التأمل في هذه السورة، سورة التحريم كلش كثيرة، لكن هذا المقدار الآن في هذه العجالة قد يكون كافيا لنا إن شاء الله. إن تتوبا إلى الله فقد، يعني بالتحقيق قد صغت، أي مالت قلوبكما عن الحق، وإن تظاهر عليه، حركة مستمرة، مؤامرة مستمرة، وعلى مر التاريخ مستمرة مؤامرة الخلافة، وإن تظاهر عليه فإن الله شنو هو مولاه وجبريل وصالح، الدنيا دنيا الامتحان، كما خلق الله سبحانه وتعالى الشيطان، الله يقدر ينسف الشيطان بإشارة، لكن دنيا الامتحان تقتضي إيجاد نوع من التوازن بين الجبهتين، بس ديك الجبهة جدا قوية الجبهة، لذا الله قاعد يجيب هاي الجبهة ويخلق نفسه مباشرة، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ليش الله ما ذكر شاهدنا؟ ليش ما ذكر الاسمين؟ وإنما شنو الكلام عن أنه أنت توبا وإن تظاهر حتى أنت تروح تبحث. ليش ما ذكر الصادقين حتى أنت تروح تبحث؟ وعندما تبحث أنا أعطيكم المصدر، راجعوا صحيح البخاري، هذا بعد مو كتابنا إحنا ولا كتاب عادي، كتاب التفسير في صحيح البخاري في سورة التحريم اللي هي السورة 66 من سور القرآن الكريم، يسأل عن عمر بن الخطاب، يقول له من هاتان المرأتان ابن عباس، يسأل، راجعوا صحيح البخاري. الله يريد تنقبون تبحثون تحققون، والبخاري لازم يذكر أيضا، وعمر بن الخطاب أيضا لازم يذكر. الرواية رقمها 4914 أو الحديث 4915، قد الأرقام تكون مختلفة، لكن راجعوا كتاب التفسير من صحيح البخاري كما يسمونه، وكتاب التفسير في هذه السورة القرآنية الكريمة. إذن الجواب الآخر هو أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر أسماء الصادقين ف في القرآن الكريم ولا أسماء المتآمرين في القرآن الكريم على كل الإسلام والمسلمين على مر التاريخ، لكن ذكر الصفات وإعطاك الإشارات الواضحة البينة، بس يريد منك أنت تروح تحقق وتنقب وتشوف من هم هؤلاء، من هم قادة هذه الجبهة ومن هم قادة تلك الجبهة. الله يريد منك ذلك، لأنه قد أمر وقد نهى وقد حرض وقد منع وإلى آخر الكلام في هذا الحقل. وربما إن شاء الله في وقت آخر، قلت أنا ربما نستمر في هذا البحث لحلقة أخرى أو لا نستمر لا أدري، لكن ربما إذا صار عندنا فرصة أخرى لبعض الأحاديث من نوع آخر عن القرآن الكريم، راح نتطرق مثلا إلى نظام فصل السلطات من وين القرآن الكريم. أنا شخصيا عثرت في تتبع بسيط سريع، تتبع فكري يعني، ما راجعت القرآن، أنا حسب ما في ذهني من الآيات القرآنية الكريمة، فشفت هناك 6 من الآيات القرآنية الكريمة التي يمكن أن يستفاد منها نظام فصل السلطات كمصداق، ونظام اللامركزية، ونظام التقسيم القدرة وما أشبه ذلك، ذاك نتركه لمحلي. إذن هذا أيضا من الأجوبة، أن الله أراد في عالم التشريع أمثلة قرآنية، في عالم التكوين أيضا صنع الله كذلك. جميعا سامعين عن الشفرة الجينية الوراثية، سامعين عنها الشفرة الله معطيك المفتاح، ما معطيك كل شيء حاضر محضر، لازم تروح تحقق تنقب وتكتشف. العلماء اكتشفوا أن الجين أو الجينوم البشري بتعبير آخر، هذا الجين الوراثي اللي هو في داخل الخلية، وحتى نعرف عظمة الله سبحانه وتعالى فإن خلايا مخ الإنسان أكثر من 100 مليار خلية، رقم صدق خيالي. هذا الجين في داخل هذه الخلية وحجمه ما يشك أن تصوره هكذا، يعني حجم بهذا المقدار مثلا 100 مليار، حقيقة شيء غريب. في داخل هذه الخلية البسيطة العجيبة اللي تجتمع منها 100,000 على رأس إبرة وما تشوفها أيضا، 100,000 خلية تخليها على رأس إبرة وما تشوفها، في داخل هذه الخلية موجود هذا الجين الوراثي اللي هو في بعضها، اللي هذا الجين ما يشكل من حجم هذه الخلية حتى 1%. زين، الأحرف اللي العلماء حتى الآن اكتشفوها اللي الله كتبها، الأحرف المفتاحية اللي الله سبحانه وتعالى كتبها كتابة تكوينية في كل جين، هي حتى الآن 3 مليارات حرف. وين مكتوبها 3 مليارات حرف؟ في داخل الجين اللي هو الجين في داخل الخلية اللي في مخ الإنسان فقط، أكو أكثر من 100 مليار خلية. وربما ما صار الآن أراجع، كنت أقرأ في إحصاء آخر 200 مليار خلية في مخ الإنسان، لا بأس الأخوة يحققون يشوفون أيهما هو الأصح. الله قد كتب في هذا الجين اللي هو هيك، وين أصلا وين تشوفه، كتب 3 مليارات حرف. تدرون 3 مليارات حرف يعني شنو؟ إذا فرضنا كل 1,000,000 حرف كتاب، يعني شنو؟ 3,000 كتاب. الله ما مخليهم في المكتبة ولا مخليهم في خلية اللي 100,000 منها تصير على رأس إبرة، وإنما مخليها في داخل خلية واحدة. هذا اللي حتى الآن نكتشفه، اللي هذا ينقل الصفات الوراثية من الأجداد إلى الآباء إلى الأبناء. فأنت تشوفون هذا الإبن متحلي بصفات أصلا بنظرة واحدة، الإنسان الذكي اللي عنده علم الفلاسة من حركة العين يكتشف هذا ابن فلان أو مو ابن فلان. دع عنك مثل علم المنايا والبلايا المكتوب على الجبين اللي يعرفه أولياء الله، لا لا، من حركة اليد يعرف ذلك، ما تحتاج حتى إلى شنو بلا قادرين على أن نسوي بنانه، ما تحتاج إلى هذا التعريف. في كل جزء من أجزاء بدن الإنسان هنالك كامل التفاصيل مذكورة، بل في التصور القاصر هذا العلماء ما يقولوا، يقولون أنه يحمل ذاك التراث في التصور القاصر كل خلية فإنها تحمل شفرة ترشدك إلى الكون كله، وهذا إلى بحث مفصل. الله سبحانه وتعالى أراد أن يعطيك المفاتيح، مفاتيح المعرفة، ثم تروح تجتهد وتحقق وتنقب، تجتهد وتستنبط من جهة وتبحث وتنقب من جهة أخرى حتى تصل إلى الحقيقة. في عالم التكوين الأمر كذلك، في عالم التشريع الأمر كذلك. الله في القرآن الكريم لم يذكر أسماء الصادقين، ما أعطاك إياها حاضر محضر، لكنه أمرك أمرا واضحا صريحا بأن تتبعهم. بعد ذلك لازم تروح تبحث تشوف كونوا مع الصادقين، من هو المقصود بالصادقين؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، من هم المقصود بذلك؟ وكانت هناك إجابة أخرى وهي تتم مهمة لهذه الإجابة، نشير إلى عنوانها ونتركها إلى وقت آخر، هي عنوان التعبد. هذا كان الاجتهاد وذاك التعبد، لكن أكو تكاملية غريبة بين هذين الجوابين، إذا وفق الله سبحانه وتعالى في وقت قادم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل